الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته هذه هي الخطبة الثانية من سلسلة أسرتي تحدثنا في الأسبوع الماضي لماذا هذه السلسلة وعنوان خطبة اليوم يا بني أب يخاطب ابنه وفي الأسبوع القادم سيكون عنوان الخطبة إن شاء الله يا بني أم تخاطب ابنها عنوان خطبة اليوم يا بني أب يخاطب ابنه وسألبس في هذه الخطبة لبوس كل أب فيكم لأخاطب كل ابن بلسان أبيه وحاله ولا يخلو امرؤ منا أن يكون أبا أو ابنا أو يكون الاثنين معا فأقول يا بني أكتب إليك يا أعز الناس يا فلذة كبري ورمق حياتي فكم كنت أتمنى أن تراك عيناي ويطرب لك قلبي وأنت نطفة لم تخلق بعد فأنت الحقيقة بعد حلم وأنت الفرحة بعد طول انتظار بالأمس لم تكن شيئا مذكورا واليوم أتأمل فيك وأنظر إليك وأطمع أن تكون غدا في عداد خير الرجال وما تمنيت أن يتقدم علي أحد من الناس سواك ولا جعلت نفسي فداء إلا فداك يا بني أردت أن أبقي لك عظة تنتفع بها مع إخوانك فما وجدت أحلى ولا أهنى من عظات القرآن الكريم فذهبت إليه أبحث فيه عن الآباء والأبناء ففهمت من القرآن الكريم بعد أن قرأته كاملا لهذا السبب فهمت منه خمس كلمات أقدمها إليك في هذه الخطبة. الكلمة الأولى: يا بني، أنت هبة من الله تعالى لي ولأمك. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وأنت زينة زينك الله لنا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وأنت امتحان امتحن بك، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقد وصاني الله تعالى بك، فقال: يوصيكم الله في أولادكم. الكلمة الثانية: يا بني، وجدت في القرآن الكريم حديثا عن أولاد بررة ومصيرهم، وعن ابن عاق ومصيره. فإسماعيل عليه السلام أسلم نفسه للذبح مع أبيه، قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويحيى بن زكريا برا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وقد جعلهما الله تعالى من أئمة الهدى للناس في حياتهما وبعد موتهما. وأما ابن سيدنا نوح فقد عصى وتكبر، وعق أباه وأغضب ربه، دعاه أبوه للركوب معه في السفينة لينجو: يا بني، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فعق أباه حتى في ركوب النجاة، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكانت عاقبته الغرق في الدنيا والعذاب في الآخرة، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأوصيك يا ولدي بالبر لتسعد، وأحذرك العقوق والعصيان. واعلم يا بني أن البر دين، إن زرعته في آبائك حصدته في أبنائك. واعلم يا ولدي أن البر سبب للتوفيق، فأنا لم أرى في حياتي بارا إلا وهو موفق، ولم أرى عاقا إلا وهو مخذول. قال يونس بن عبيد: يرجى للرهق بالبر الجنة. يعني لو أن إنسانا كان بعيدا عن الله أرهق نفسه بالبعد عن الله، لكن بسبب البر نحن نرجو له الجنة. لا بد أن بره سيعود به في يوم من الأيام إلى جادة الصواب. يرجى للرهق بالبر الجنة، ويخاف على المتأله بالعقوق النار. العابد المتأله إذا كان عاقا يخاف عليه النار، لأن عقوقه سوف يذهب به نحو جادة الخطأ. في الشام يا ولدي، كما في غيرها من مدائن الأرض، قصص تراها بعينيك في البر وعاقبته، وفي العقوق ومصيره. كان شابا في الثلاثين من عمره عندما أصيب أبوه ذو السبعين عاما بمرض في المثانة، دعاه إلى استعمال القسطرة البولية. ومع أن الشاب لم يكن طبيبا ولا ممرضا، بل كان بائع حلويات، لكنه تعلم كيف توضع القسطرة، وكيف ترفع، كيف تنظف، وكيف تستبدل، حتى يخدم أباه بنفسه. كان يرعى أباه في مرضه ويشرف بنفسه على القسطرة، وربما اتصل به وهو في دكانه الصغير ليأتي ويسمع ماذا يريد أبوه منه، وكان يلبي. كان يدخل أباه إلى الحمام في كل يومين أو ثلاثة، يعينه على الاستحمام، ثم يلبسه الثياب النظيفة الجديدة. ولسان الأبي لا يفتر عن الدعاء للولد والرضا عليه. هذا الشاب بلغ الآن 38 من عمره، ومع صغر سنه صار اسمه معروفا في الشام كلها، لجودة صناعته في الحلويات ولطيب مأكله في المأكولات، بل إنه صار يصدر الحلويات السورية إلى 5 دول في العالم، وله وكلاء الآن لمنتجاته في عدد من الدول الأوروبية. البر جزاؤه التوفيق، والعقوق جزاؤه الخذلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فكلمة الثانية كلمة القرآن: أوصيك بالبر. الكلمة الثالثة: يا بني، وجدت في القرآن حديثا عن آباء بروا أبناءهم عندما دلوهم على الخير وعلموهم الحق والتقوى وعدلوا بينهم ودعوا لهم بالهداية والرشاد. وفي القرآن حديث عن آباء عقوا أبناءهم عندما دعوهم إلى الضلال وأنشأوهم على المعاصي. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء دعا أولاده للخير والإيمان، ودعا لهم في غيبتهم وحضورهم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولقمان عليه السلام كم وكم نصح ابنه، وكم وكم أرشده إلى الخير في سورة سماها الله تعالى باسم هذا الأب الناصح، سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أما آزر والد سيدنا إبراهيم فقد عق ابنه عندما دعاه إلى الكفر والضلال. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فأعدك يا ولدي أن أدعوك إلى الخير وألا أسوقك إلى ضلال. روي أن رجلا جاء بابنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن ابني هذا يعقني. فقال عمر للابن: أما تخاف الله في عقوق والديك؟ فإن من حق الوالد كذا وإن من حق الوالد كذا. فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أما للابن حق على أبيه؟ قال: نعم، حقه عليه أن يستنجب أمه، يعني أن يختار امرأة عفيفة نجيبة تقية. حقه عليه أن يستنجب أمه وأن يحسن اسمه ونفقته وأن يعلمه الكتاب. قال الابن: فوالله ما استنجب أبي أمي ولا أحسن اسمي ولا علمني من كتاب الله آية واحدة، إنما هو رجل يأتيني بطعام وشراب. فالتفت عمر إلى الأب وقال: تقول ابني يعقني؟ فقد عققته قبل أن يعقك، قم عني. الكلمة الثالثة التي فهمتها من كتاب الله من الآباء مع الأبناء: أن ندعو أبناءنا إلى الخير ونحثهم عليه. الكلمة الرابعة: يا بني، لئن رأيت مني خيرا فاتبعه، ولئن رأيت غير ذلك فدعه، واسلك جادة الحق، فأنا لا أغني عنك من الله شيئا. وإني قرأت في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكم من مرة عاب الله تعالى في القرآن أقواما كانوا يعملون السيئات ويتركون فعل الحسنات تقليدا أعمى لآبائهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأن تتبع الحق وإن خالفتني أحب إلي من أن تتبع خطأ لي وإن حالفتني. والحق أحق أن يتبع. الكلمة الخامسة والأخيرة: يا بني، لئن ذهبت من الدنيا قبلك فأنا أوصيك بأمك وإخوتك وأرحامك خيرا. واذكر قصة غلام سورة البقرة الذي خلفه أبوه مع أمه وترك له بقرة، فكان بارا بأمه حريصا عليها حافظا لوصية أبيه، فأبدله الله بالبقرة أضعاف وزنها ذهبا. وأوصيك بأن تستمر بأعمال الخير التي كنت أعملها في الدنيا من بر بالفقراء والأيتام والمساكين وحضور مجالس العلم والذكر ليصلني وإياك أجرها. واذكر قصة أصحاب الجنة في سورة القلم الذين أرادوا أن يقطعوا ما كان يعمل أبوهم من خير، فأهلك الله أموالهم فأصبحت كالصريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.